بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الآيات، نأخذ اليوم 3 آيات. فهذه الآية والتي بعدها: يوم تشهد عليهم ألسنتهم ثم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. باختصار، مر معنا في أول السورة في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. والمحصنات سبقا بينا أنها قد تأتي بمعنى العفة أي العفيفات، والمحصنات من النساء، وتأتي بمعنى الحرية. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ثم ملكت أيمانكم فتاركم المؤمنات بعضكم بعض، فتأتي أيضا بمعنى الحرية، وتأتي بمعنى التزويج أي المزوجة. فكل هذه من معاني المحصنات. هنا المقصود بالمحصنات هنا هو العفة، ليس المقصود بها الحرائر، وإن كنهن حرائر في الحقيقة، ولكن ولا التزويج، يراد بها المحصنات. فهناك بين حكما واحدا، وهنا بين عدة أحكام. إن الذين يرمون المحصنات، هذا مزيد من الإيضاح بعد قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بعد قوله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. واسم الموصول هنا إن الذين يرمون محصنات، قيل إن المراد به كل من رمى محصنة، وقيل المراد به من رمى عائشة رضي الله تعالى عنها، وقيل أيضا المراد به عبد الله بن أبي، والصحيح أنه يشمل ذلك كما سيأتي مزيد من البيان في هذا الجانب، لأن العلماء ذكروا عدة أقوال. فمن المراد بهذا القول ابن عباس قال: هي عائشة، هذه الآية في عائشة خاصة رضي الله تعالى عنها. وقيل إن المراد القول الثاني أن بها عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث أنها في شأن عائشة وكل من اتصف بهذه الصفات، وإلى غير ذلك من أقوال قد لا تكون بنفس القوة. فالشاهد أن هذا هو الأقوى، قالوا أن المراد بها عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل بعد ذلك نساء المؤمنين. قالوا: والسبب في ذلك، ومن أقوى من ذكر هذا القول وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية تعليلا منطقيا، قال: أما المحصنات من غير عائشة وأمهات المؤمنين، فقد بين الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة، ثم بين أحكامهم، لكن لم يذكر فيها هذا العذاب الشديد الذي بينه الله جل وعلا هنا لما قال: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال: هذا لم يرد في من رمى في المرة الأولى. المرة الأولى ورد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فبين الله جل وعلا هذا أحكامهم، أما هنا فشدد العقوبة ولا يقال إنه تكرار. فالصحيح أن لها معنى، وخاصة أن جاءت بعد اتهام عائشة رضي الله عنها، ويدخل فيه مع ذلك أمهات المؤمنين. فقال الأقوى أن المراد بها عائشة وأمهات المؤمنين أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قالوا تشمل شمولا عاما وليس خاصا بقية نساء المؤمنين دون تخصيص، حتى لا يكون هناك تعارض. وللعلماء كلام طويل ذكره الإمام ابن جرير الطبري وابن كثير لمن أراد أن يرجع. ثم قال أيضا من تقوية شيخ الإسلام، قال لما قال المحصنات الغافلات المؤمنات، هو لتعريف المعهود، والمعهود هنا هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فبين هذا تعليل آخر أن المراد بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو المعهود. نعم، فلهذا التعريف الذي أشار إليه. ثم ذكر العلماء أن اللعن يأتي على نوعين، إما هو حكم أو دعاء. لاحظ هذا معنى دقيق جدا. قالوا أما هنا فهو حكم، فهو خبر من الله أن الله لعنهم، أي الذين يرمون عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين بعد تبرئة الله جل وعلا لعائشة، حتى لا نقع في من طهر قبل ذلك بالحد، لم يكونوا يعلموا بهذا الحكم، ولم ينزل هذا الحكم، ولم تنزل وقت براءة عائشة عندما وقعوا في ذلك بعض الصحابة. فقالوا إن هنا يأتي اللعن بمعنى الخبر، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، فهو خبر من الله بأن الله قد لعنهم، وهذا قالوا ما يؤكد أن المراد هي عائشة أمهات المؤمنين. أما قالوا ما يأتي بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لعن الله من غير منار الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، قالوا هذا دعاء، هذا ليس خبرا وإنما هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قالوا وفرق بين الخبر والدعاء، قالوا الخبر معناه أن قد لعنهم الله وانتهى الأمر كعبد الله بن أبي وقضي في ذلك، نعم ولا توبة لهم، وبينما هؤلاء من لعنهم صلى الله عليه وسلم من باب الدعاء عليهم قالوا فباب التوبة مفتوح لهم وهو لا يعتبر خبرا والله أعلم. طبعا ترتب على هذا عدة أحكام، الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات قال أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا هذا حكم، لعنوا في الآخرة لهم عذاب عظيم، فلم يكتفي باللعنة بل إن أشد من ذلك، أيضا أن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، أيضا يوفيهم الله دينهم الحق أي مقابل ما فعلوه أي جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه كلها بيان شدة من لعن أو من قذف هؤلاء المؤمنات التي هي عائشة أمهات المؤمنين. وقلت قول لبعض العلماء وهو قول قوي أن يدخل في عموم من يتصف بهذه الصفة من المؤمنات الغافلات المؤمنات على غير تعيين. طبعا قرأ العامة عموم القراء تشهد عليهم، وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف يشهد عليهم، وفي كلاهما قراءتان متواترتان ولكن الأولى أشهر والله أعلم. كيف سيسأل سائل كيف تشهد عليهم ألسنتهم وهم أيضا قد ختم عليها، يختم الله جل وعلا على ألسنتهم، ذكر العلماء عدة أقوال إن كيف تشهد الألسنة، الجوارح واضح ما ختم عليها، لكن اليوم نختم على أفواههم، أن قد ختم على الأفواه كما تعلمون في نص القرآن، إذا ختم على الإنسان على فيه فلا يستطيع أن نتكلم. قال العلماء إن المقصود يشهد بعضهم على بعض، وذكروا في ذلك حديثا ولكن ضعفه الألباني، وأنه إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا، فيقال أهلك وعشيرتك. على كل حال حديث ضعيف، ولكن أخذ من بعض العلماء أن يشهد بعضهم على بعض، أي من لم يختم على فيه يشهد على من ختم على فيه. القول الثاني وهو الأقوى والأرجح أن نعم تختم على أفواههم، لكن قد أيضا لا نعلم كيف ننطق، الله سبحانه وتعالى قادر، كما أن اليد لا نعلم كيف تتكلم والرجل لا نعلم كيف تتكلم، وقطعا تتكلم حقيقة كما تكلم الجذع كما تعلمون حنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الجمادات، فما دام أن الله قال إنها تشهد عليهم فهي تشهد عليهم، وتشهد عليهم بكلام مسموع يسمعونه هم، لأنهم سيخاصمونها بعد ذلك ويناقشوها كيف تشهدنا علينا، وهذا معروف في آيات كثيرة في القرآن، فمعنى أنها تشهد شهادة صحيحة. إذن قالوا وإن كان مختوم على أفواههم إما أن الله يفتحها أثناء الشهادة استثناء، أو أن هناك يسمعونها، ومع ذلك لا نقيس ما يحدث في الآخرة على ما يحدث في الدنيا، ما نأتي بعقولنا القاصرة ونقول كيف تشهد ألسنتهم وتتكلم وهي قد ختم على أفواههم. لو أخذنا بهذا الاحتمال لقلنا إذن كيف تشهد اليد، كيف تشهد الرجل، كيف تشهد الجلود، كيف تشهد الجوارح، هذا معناه إخضاع النصوص لعقول قاصرة، وهذا خطأ، لأنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء كما تعلمون هي حقائق ولا شك. فلهذا نقول أنها نعم تشهد عليهم شهادة صحيحة، ولا نقف نتكلف كثيرا في مثل هذه المسائل والله أعلم. أيضا ذكر العلماء أن في لطيفة هنا أن يقول الإنسان في الدنيا يتكلم لسانه بإرادته، يتكلم لسانه بإرادته، أما في الآخرة تتكلم لسانه وجوارحه بغير إرادته، لأنه هو بإرادته ينكر أمام الله جل وعلا ويقول لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، فينطق الله جل وعلا جوارحه، إذن جوارحه تنطق ليس برضاه وليس بإرادته. في الدنيا قالوا الإنسان يتكلم بإرادته إلا المكره، إلا المكره، وحتى قالوا المكره في شيء من نوع من الإرادة لأنه أراد أن يتكلم وإن كان مكرها على ذلك. قالوا في الآخرة لا، هو صراع بين إرادة تكلم بها بالكذب أي كذب وقال لم أفعل هذا وأنكر فعله، هذا تكلم إرادي، وما أمر الله به الجلود والألسنة والأيدي والأرجل وغيرها من الجوارح بغير إرادة صاحبها. قالوا لأنه لو كان بإرادة صاحبها ورضاه ما تكلمت، ما سمح لها أن تتكلم، وإلا تعارضت إرادتان عنده، ولكن هذه إرادة من الله جل وعلا، أنطقها الذي أنطق كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولهذا هو اللي يجب أن نسلم أيها الأخوة، وهذا يدعوني إلى أن نبه، عندما يأتي النص صحيحا أيها الأخوة يجب أن نسلم. نعم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سمي الصديق رضي الله تعالى عنه لكثرة تصديقه، فقط كان رضي الله عنه يتثبت أن هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان وحيا أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد ولا شك، فيقول صدق. فلك سمي الصديق لكثرة تصديقه، لم يكن يجلس يفكر كما يفعل الآخرين تفكيرا باطنا أمام النصوص. نعم التفكير مطلوب، أصلا مستحيل أن يتعارض العقل والنقل، وشيخ الإسلام ألف مجلدات، كتاب درء تعارض العقل والنقل، مجلدات يعني درء تعارض العقل والنقل. فالعقل الصحيح، نعم أيها الأخوة، أو العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصريح الصحيح، عفوا العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح أبدا. فلا يمكن أن تجد تعارض حقيقي بين آيتين محكمتين، ولا بين آية وحديث صحيح، ولا بين حديثين صحيحين، لا يمكن أن يقع هذا. فإن وقع فكما بين ابن حجر في موضوع لو ظهر لنا تعارض بين حديثين، فبين في نخبة الفكر ويرجع إليها مراحل كيف، قد يكون في ناسخ ومنسوخ، قد يكون في غير ذلك، إلى بين من أسباب يزال فيها هذا الإشكال. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، لا مستحيل أن توجد آيتان محكمتان. ليش نقول محكمتان؟ لأنه قد يكون آية كما بين الله تعالى في سورة البقرة أن المتوفى عنها تعتد 14 ثم بعد آيات قال تعتد عام كامل، طبعا في تعارض بين عام كامل وبين 14. كيف نزيل التعارض؟ أن الآية الأخيرة وإن كانت هي الأخيرة في المكان في القرآن هي الأولى في النزول، ولذلك منسوخة. نعم، فتربص الحول كما في سورة البقرة وإن كانت متأخرة في مكانها موضعها في البقرة كما تعلمون، هي سابقة في النزول، فكانت المرأة تعتد حولا ثم خفف الله جل وعلا وجعلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. نعم، بينما بعد ذلك جعلوا عاما كاملا. هنا في ظاهر التعارض، لكن الحقيقة لا تعارض، لأن الآية الأولى يتربصن بأنفسهن 14 ناسخة للآية التي تتربص بالحول. إذن مستحيل عقلا، هذا منطق عقلي، أن يتعارض آيتان صحيحتان، يعني عفوا محكمتان، ولا كل القرآن صحيح، آيتان محكمتان يعني قد تكون واحدة منسوخة وقد تكون ناسخة، أو يكون هناك فهم. ولا يمكن أيضا أن تعارض آية وحديث صحيح أيضا وهي كذلك محكمة، ولا يمكن أن تعارض حديثان صحيحان، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه إلا وحي يوحى. ولك جاء موضوع الشذوذ الذي ذكره العلماء أو ضعف الحديث أو غير ذلك. عندما نؤمن هذا الإيمان الصادق يزول كثير من الإشكالات، ولا نخضع النصوص لعقولنا. فهنا جاء شيخ الإسلام وقال درء تعارض العقل والنقل. العقل الصريح، ما المقصود بالعقل الصريح؟ العقل الخالي من الهوى، الخالي من الشوائب، الخالي من منطلقات فاسدة، هذا هو العقل الصريح، الصريح الواضح، المتخلي عن كل شيء. صرح اللبن أي ظهرت رغوته وزبدته، أي واضح لا إشكال، لأن هناك عقول غير صريحة مع كل أسف، هناك عقول مدخولة، عقول مدسوسة، عقول مملوءة بالشبهات والعياذ بالله، عقول تأتي تناقش كما قال بعض المفسرين لا يقوله مؤمن جاد ولا ملحد جاد أحيانا، لأنهم يريدون إثارة البلبلة، فلهذا يكون من خلفية مدرسة سابقة فيخضعون النصوص، كما أخضعوا حديث الذباب أو لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، أخضعوها لعقولهم القاصرة. أما لو كان العقل صادقا صريحا واضحا متخليا عن أي تعلق بأهواء فهنا لا يمكن أن يحدث التعارض. هذه القاعدة تريحنا، فمتى ما ثبت لنا هذا الأمر نقول هو صحيح، نقول ما دام وقع صحيح. طيب أنا لا أعرف الجواب، أبحث عما يعرف الجواب. وهذا جاء شيخ الإسلام في كتابه، أو الإمام الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، ف فالإمام محمد الأمين الشنقيطي في هذا الكتاب جل هذه القضية، صاحب كتاب أضواء البيان، دفع إيهام الاضطراب الخلاف والخلاف عن آية الكتاب لا يمكن أن يقع ذلك، وهي رسالة جميلة وقوية ومفيدة في بابها، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا النطق وغيره. ثم نقف فيما بقي من دقائق أيضا مع وقفات سريعة. من هذه الوقفات وصف الله جل وعلا المحصنات في هذه الآية بكون غافلات ثناء عليهن، والمقصود غافلات أي سليمات الصدور، سليمات الصدور. وسلامة الصدر يا أخوان صفة يمدح بها ولا يذم بها. بعض الناس مع كل أسف أحيانا يذمون إذا وجدوا إنسانا سليم الصدر وتجد طبيعته العفو والسماحة، قال إنسان إن قد يصفون بصفة ويقولون صحيح مع كل أسف، وهذا غير صحيح. وأذكر شهدت بنفسي نقاشا بين أثنين، أحدهما من طلاب وكلاهما من طلاب العلم، لكن واحد منهم أقوى من الآخر، فالأقوى كان معروف بسلامة الصدر ومعروف بالعفو ومعروف بأنه لم يحدث له مشكلة مع أحد أي طالب بحق في الدنيا، فيقول له الآخر أنت فلان نعم صراحة أنت صحيح كذا كل شيء مرة سماحة سماحة. فقال يا ليت صحيح، والله هذه شهادة أعتز بها، يعني أنت تسبني في صحيح، صحيح أن يكون صحيح القلب، صحيح سليم القلب سليم الصدر. قال العلماء هنا والذين يرمون المؤمنات الغافلات قالوا هي سليمة الصدر، كما قالت أيضا الصحابية الجليلة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة في قصة رفق، قالت لا أعرف عنها إلا أنها تعجن العجين فتنام وتأكل تأتي الداجن الدجاجة وتأكله لسلامة نيتها وطيب قلبها. فذكر العلماء هذا في البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت سليمة القلب طيبة القلب طاهرة القلب، وهي كذلك رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. الثاني أيضا، وطبعا للشعراء كلام كثير في موضوع طهارة القلب وسلامة القلب، ولهذا قيل للإمام أحمد وإن كان له علاقة غير مباشرة لكن معنى جميل، إن 9 أعشار الذكاء في التغافل، قال 10 أعشار الذكاء في التغافل. نعم أن يكون أي تتغافل، التغافل ما تعني الغفلة، لا يعني يكون إنسان سقيم لا، لكن أنا تغافل يتجاهل. وهذا المعنى لولا ضيق الوقت لبينته أكثر. أنصح الأخوة أن يلتزموا بهذا المنهج بدقة في مع أهلهم وأولادهم. كيف؟ ليس التغافل أن تجد أبنائك على خطأ وتسكت عنه، لكن بعض الأمور التي قد منها الحكمة أن تغفل عنها أو لا. نعم، فلما أظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي بعض الأمر تجاهله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يخبر به ولم يخبر، مع أن الله أظهره عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فمن القواعد بين الرجل وزوجته القواعد الجميلة والزوجة زوجها أن يغفل البعض عن بعض ما أحد من الآخر ولا يناقش. نعم، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فكذلك يكون الرجل أيضا على المرأة أيضا إن كرهت من الرجل من الزوج خلقا أن ترضى بخلق آخر. فأيضا يكون لا يناقش أولاده ويحاسب أولاده في كل جليلة وصغيرة ودقيقة، هذا يتعبهم ويرهقهم وقد يكون سببا من سبب انحرافهم، إنما يكون كأنه يتغافل. يقول أحد الآباء إذا دخلت بيتي، وهو من المربين المتميزين ولا ذكرت ولا عرفتموه، يقول أنني إذا دخلت وحسيت أن في البيت أمرا ليس من المناسب أن أطلع عليه خرجت وأشعرتم أنني سأدخل حتى لا أرى ما هم فيه، لأن يقول لو رأيت ما هم فيه إن سكت فمشكلة، وإن دخلت في هذا الموضوع فمشكلة، قد لا يستحق هذا الأمر، فيستعدوا له ويهابونه. ومع ذلك كان منهجا تربويا سليما مع أولاده. فهذا الجانب الغافلات، والموضوع طويل ويستحق الحقيقة محاضرة وليس مجرد كلمة أقولها عارضة، لكن هذا قال العلماء إنه ثناء على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الناس مقامات، فقال فلذلك هنا قال الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال أشد عقوبة ممن قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هناك فقط ذكر عقوبة معينة وإن كانت شديدة لكن لا تقارن بالعقوبة هنا. فالناس إذا مقامات بسبب صفاتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، هذا يؤخذ من هذا الجانب. أيضا أن البغي والعدوان والظلم يطمئن من وقع عليه بغي أو عدوان أو ظلم أنه لن يضيع عند الله جل وعلا، وهذا مما يسلي المسلم يا أخوان إذا أخذ حقه أو سجن ظلما بدون حق أو اعتدي عليه، أن له تسلية، تسلية في أنه لن يضيع شيء. إذا كان الله جل وعلا يوم القيامة يؤتى بالشاة الأجفاء من جهة القرناء وتأخذ كل واحد حقها، يعني الهزيلة من القوية وتأخذ حقها، فكيف بحقوق الآدميين؟ كيف بحقوق الخلق؟ فإن في هذا الحال لم يضع شيء عند الله جل وعلا. هذه تسلية للمؤمن أنه مهما أصابه من ظلم أو بخس حقه أو أكل ماله أو غير ذلك، إن لم يستطع أن يحصل عليه فإنه لن يضيع عند الله جل وعلا. هذا يعطيه في الحقيقة أمان واطمئنان وراحة، وما عند الله خير وأعظم. ولا شك أنه كما مر معنا في الأسبوع الماضي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كلما تنازلت عن حقوقك في الدنيا إذا كان هناك مصلحة في هذا، فإنك في هذه الحالة ستنال أعظم عند الله جل وعلا. أيضا فعجيب شأن ابن آدم، العجيب أن ابن آدم، أن هؤلاء الكفار والمنافقين كذبهم يستمر يوم القيامة، مع هول المشهد يوم القيامة، ومع هذا المشاهد القيامة عظيمة جدا يا أخوان، ومع ذلك يستمرون على كذبه، ويستمرون بمجادلة الله جل وعلا وبمحاجة الله جل وعلا، ويقولون لله جل وعلا لا نرضى، لا نرضى إلا شاهدا من أنفسنا كما في الحديث. أمر عجيب ابن آدم هذا بعتوه. فلذلك يخاف المؤمن، والله يا أخوان يخاف، ولذلك عليه اللجوء إلى الله جل وعلا، وأن يصحح إيمانه، وأن يعلم أنه يخشى أن يكون أمثال هؤلاء. تحمد الله أن جعلك من المؤمنين، أن جعلك من المسلمين، أن ثبتك على الحق، لم تكن من أمثال هؤلاء الذين ظلوا وخرجوا عن الحق ويستمرون في ضلالهم والعياذ بالله حتى يوم القيامة. ولهم أحاديث تحدث عنها القرآن في مشاهد القيامة في القرآن، عن استمرار هؤلاء على عتوهم. ولذلك يقولون، يطلبون العودة إلى الدنيا ليتوبوا، يقول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما ينفع، لو ردوا للدنيا لعادوا مرة أخرى على فجورهم وكفرهم. وهذا أمر قد يستغربه البعض، لكن أعطي دليل واحد منه. أعرف بعض من يقع حواكم الله في بعض المنكرات كالمخدرات، إذا سجن يقول يأخذ على نفسه بين أن عهود أنه لن يرجع، بس يتمنى متى يخرج ويبذل كل وسيلة حتى يخرج ويكتب التعهد، وهو صادق مع نفسه، كان يرى أنه صادق مع نفسه عفوا، ثم إذا خرج ما هي إلا فترة يسيرة ثم يعود على المخدرات. هذا مقياس، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فلذلك الثبات، الثبات أيها الأخوة، الثبات عزيز. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيضا علم الخلق بصفات الله جل وعلا وأسمائه مرة أخرى، لما كما في هذه الآية يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، لن يذهب عليك شيء. ولهذا أكرر مرارا أننا قصرنا في موضوع الأسماء والصفات. كثير منا يحفظ الأسماء والصفات ويقرر أننا لا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم. لكن آثار هذه الأسماء والصفات، الحقيقة أسماء الله وصفاته اسم ومسمى لها حقيقتها، فعليم والحق والرزاق لا حقائق. قليل منا من إذا درس هذه الأسماء والصفات أن ندرس آثارها أو أن يدرس آثارها. فعلى المعلمين والمربين وأئمة المساجد وغيرهم إذا درسوا أبنائهم أن يدرسوهم آثار هذه الأسماء والصفات. ماذا يعني أن الله سميع عليم؟ ماذا يعني أن الله جل وعلا حكيم؟ ماذا يعني أن الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ كل أسماء وصفات حتى تعطي المؤمن طمأنينة وحقيقة وثقة وثبات، يتفاعل مع هذه الأسماء والصفات كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. ستعطيك التفاؤل والثقة بوعد الله جل وعلا أنه مهما خيم الظلم ومهما حدثت الظلمات ومهما ضاقت الدنيا فإنها كمتسع، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عندما نقرأ القرآن بهذا المعنى ونتدبر القرآن بهذا المعنى ونعيش مع الأسماء والصفات بهذا المعنى، ستتغير أيها الأخوة حياتنا في هذا الأمر، وسنعيش حياة أخرى يرقى الإنسان بإيمانه وكأنه من أهل الجنة، وإن كان البيئة المحيطة به قد لا تسر بضلال الناس وانحرافهم وضياعهم، لكن كلما ترقى بإيمانه وتسلته بالله جل وعلا وعرف أسماء الله وصفاته وأيضا تفاعل معها وتعامل معها. ولهذا قال بعض العلماء إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال ليس المقصود إحصاها يعد هكذا، تجدون بعض المساجد يعدون 99 اسم وقد تكون متكلفة، بل بعضها قد تكون غير ثابتة. لا، قال العلماء أحصاها أي فهمها وعرف آثارها ودلالاتها وعمل بها. هذا هو الإحصاء الحقيقي، وهذا هو المعنى الدقيق لكلمة من أحصاها دخل الجنة، والله أعلم. للعلماء كلام في ذلك. فلهذا عندما نقرأ القرآن يقف الإنسان، لماذا ختمت هذه الآية ويعلمون أن الله هو الحق المبين؟ ما قال وهو السميع العليم؟ تجد. ولذلك يسمى تذييل الآيات له سر بديع في القرآن، أن يقف الإنسان يتأمل. ولذلك يقول الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لاحظ كيف ختمها: هو السميع العليم. فهذا الختام له دلالة بقصة السورة، فوقوفنا مع الآيات حكيم عليم وعليم حكيم. ومن عني بذلك حقيقة يلخ أخونا الشيخ عبد العزيز الجليل وفقه الله، له رسائل تربوية جميلة. لماذا تجد حكيم عليم وغيرها من هذه الرسائل التي أنصح بقراءتها، وهي موجودة في دار طيبة ومطبوعة، فبالإمكان الرجوع إليها. ستجدون وقف وقفات ونقل من كلام الأئمة وبالذات من كلام ابن القيم كلاما جميلا يبين سر هذا التذييل وآثار على الإنسان. مهما أصاب الإنسان من مرض أو أصابه من ضيق أو ظلم أو فقر أو غير ذلك، سيجد العزاء في هذا القرآن من خلال كلام الله جل وعلا ومن خلال أسماء الله جل وعلا وصفاته. الحديث ذو شجون. هذا ما يتعلق بهذه الآية، ونواصل بإذن الله مع الآيات في الأسبوع القادم. نسأل الله أن ينصر أخوان المجاهدين في كل مكان. ادعوا لإخوانكم في سوريا، فهم في الشام يحتاجون إلى دعائكم أيها الأخوة، ونسأل الله أن يقيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. ادعوا لإخوانكم في أيضا غزة وفي فلسطين عموما، لا تنسوهم من دعائكم أيها الأحبة. حتى وان توقف القنوت لا توقفوا في الدعاء لهم. يقول بعض الأخوة: إنني أدعو للمجاهدين طول العام في كل يوم. هكذا يجب أن نكون، أن نتفاعل مع الجهاد في سبيل الله. هذا هو الذي سينقذ الأمة أيها الأخوة، وليست هذه المساومات، وليست هذه التحالفات الباطلة، وليس هذا الفعل الظالم من كثير من الدول. الصحيح أنه الجهاد في سبيل الله، فتخص المجاهدين لأنهم يدافعون الأمة، يدافعون أعراضنا وعقيدتنا وبلادنا. فأيضا ادعوا لإخوانكم في العراق، ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ليكن التفاؤل هو منهجكم أيها الأخوة. عيشوا مع التفاؤل، وتحدثت عن هذا مرارا، وقد طلب مني بعض الأخوة أن أشير إلى هذا وأشرت إليه، أن نعيش مع التفاؤل. بهذا تجدون حياة أخرى، كما قلت مرارا: الناس في يد وأنت في واد آخر. بهذا تتحقق لك سعادة عاجلة، فضلا عما تنتظره من سعادة آجلة، فضلا عما تحقق من إنجازات. لأن المهزوم من هزمته نفسه، إنسان مهزوم كيف يستطيع أن ينقذ غيره؟ لكن إذا كان منتصرا ويشعر بوعد الله: كلا إن معي ربي سيهدين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول صاحبي: لا تحزن إن الله معنا. إذا عشنا بهذا المنهج، لقد كان جاء بعد غزوة في سورة الأحزاب، بعد قصة الأحزاب العجيبة، يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه كان متفائلا صلى الله عليه وسلم. مع أن الأحزاب جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتني بخبر القوم يضمن له الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رفيق بالجنة. وكان الصحابة من شدة الهول ما استطاعوا يقومون، حتى عين صحابيا وحذيفة رضي الله تعالى، ويقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عينني ما قمت من الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب وأتي بخبر القوم، ويضمن له الرجوع، يعني لن يصيبهم شيء. وأيضا وكان يحفر الخندق ويقول: الله أكبر، فتح من ملك كسرى كذا وملك الرومي كذا، كما في مسند الإمام أحمد. ولذلك قال بعدها، بعد قصة الأحزاب وهذا الضيق والشدة التي ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي لنا أسوة في تفاؤله، في استبشاره، في وعده الصادق صلى الله عليه وسلم. مهما كانت الأحوال المحيطة مظلمة سديدة صعبة، المهم أن يكون تفاؤلا واقعيا، أن يكون تفاؤلا إيجابيا، ليس تفاؤل وهو قاعد يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أن يكون لديك عمل، أن يكون لديك برنامج، أن يكون شيء تقدمه لأمتك، هنا ثق بوعد الله جل وعلا وستحقق لك إحدى الحسنيين. نسأل الله أن نتقبل منه ومنكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.